إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، وقد قال المصنف رحمه الله تعالى في كتاب التوحيد: باب ما جاء في المصورين، يعني من الوعيد الشديد. ومناسبة هذا الباب لكتاب التوحيد ظاهرة، لأنه لما كان التصوير وسيلة إلى مضاهاة خلق الله تبارك وتعالى، فهو وسيلة الشرك المضاد للتوحيد، ناسب أن يعقد المصنف رحمه الله هذا الباب لبيان تحريمه وبيان ما ورد فيه من الوعيد الشديد، لأنه لا يحل لأحد أن يجعل لله ندا في النيات ولا في الأقوال ولا في الأفعال. والند المشابه ولو بوجه بعيد، واتخاذ الصور لذوات الأرواح تشبه بخلق الله تبارك وتعالى وكذب على الخلقة الإلهية وتمويه وتزوير، فلذلك زجر الشارع عنه. قال المصنف رحمه الله تعالى: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: قال الله تعالى: ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي، فليخلقوا ذرة أو ليخلقوا حبة أو ليخلقوا شعيرة. أخرجه البخاري ومسلم. هذا الحديث حديث قدسي بلغناه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن ربه تبارك وتعالى، وفيه هذا الاستفهام الإنكاري، وهو قول ربنا تبارك وتعالى: ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي، أي لا أحد أظلم ممن ذهب يخلق كخلق الله عز وجل. ويؤخذ من هذا تحريم التصوير وبشاعته، حيث إنه مضاهاة لخلق الله تعالى، وذلك من التشبه برب العزة، مما يجعل هذا الذنب من أعظم الذنوب. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب ما جاء في المصورين، يعني من الوعيد الشديد. وذكر رحمه الله تعالى هذا الحديث القدسي، وفيه قول ربنا تبارك وتعالى: ومن أظلم، أي لا أحد أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي، لأن المصور يضاهي خلق الله تبارك وتعالى، فتحداهم الله تبارك وتعالى بقوله: فليخلقوا ذرة. وهذا أمر تعجيز وتحد وتهديد، فليخلقوا هذا أمر، ولكنه للتعجيز والتحدي والتهديد. والذرة هي النملة الصغيرة، فليخلقوا ذرة أو ليخلقوا حبة، أي حبة حنطة فيها طعم ومادة نبات وإنتاج. فليخلقوا ذرة أو ليخلقوا حبة أو ليخلقوا شعيرة، وهذا تعجيز من بعد تعجيز. فليخلقوا ذرة أو ليخلقوا حبة أو ليخلقوا شعيرة. والشعيرة نوع من أنواع الحبوب معروف، والله تبارك وتعالى قد تحدى الناس بأن يخلقوا مخلوقا ضعيفا عاجزا، وبين سبحانه وتعالى أنهم لا يستطيعون من ذلك شيئا، لأنه تبارك وتعالى هو الخلاق العظيم. قال تعالى: يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له، إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له. فهو سبحانه الخلاق العظيم، هو القادر على كل شيء. قال تعالى: ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي، يخلق حال من الفاعل ذهب، أي ممن ذهب خالقا، حال من فاعل ذهب أي ممن ذهب خالقا. ومن أظلم ممن ذهب خالقا، فليخلقوا ذرة أو ليخلقوا حبة أو ليخلقوا شعيرة. روى النبي صلى الله عليه وآله وسلم هذا الحديث عن ربه عز وجل، وفيه أنه تعالى يقول: لا أحد أشد ظلما ممن يصور الصور على شكل خلق الله، لأنه بذلك يحاول مشابهة الله في فعله. ثم يتحداه الله تبارك وتعالى ويبين عجزه عن أن يخلق أصغر شيء من مخلوقاته كالذرة، بل هو عاجز عن أن يخلق ما هو أدنى من ذلك وهو الجماد الصغير، ومع ذلك لا قدرة لهم على ذلك ولا على شيء منه، لأن الله تبارك وتعالى هو المتفرد بالخلق. ومناسبة ذكر هذا الحديث في الباب ظاهرة، فالحديث يدل على تحريم التصوير وأنه من أظلم الظلم ومن أكبر الكبائر. ففي الحديث تحريم التصوير وبأي وسيلة وجد، وأن المصور من أظلم الظالمين. وفيه وصف الله تبارك وتعالى بأنه يتكلم، وفيه أن التصوير مضاهاة لخلق الله ومحاولة لمشاركته تعالى في الخلق، وفيه أن القدرة على الخلق من خصائص الله سبحانه وتعالى. قال المصنف رحمه الله تعالى: ولهما، أي للشيخين، عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أشد الناس عذابا يوم القيامة الذين يضاهئون بخلق الله. يضاهئون بخلق الله أي يشابهون بما يصنعونه ما يصنعه الله تبارك وتعالى وما يخلقه. والمضاهاة المشابهة، وقد تهمز المضاهاة المشاكلة والمشابهة. فالله عز وجل يخلق خلقا حقيقيا، وهؤلاء يضاهئون ويشاكلون ويشابهون بما يصنعون خلق الله تبارك وتعالى، ويجعلون شيئا يشابهون به خلق الله عز وجل. ولما صنع المصورون ذلك وحصلت منهم المشاكلة لخلق الله، عوقبوا أشد العقوبة وعذبوا أشد العذاب. عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: أشد الناس عذابا يوم القيامة الذين يضاهئون بخلق الله. فأخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم بهذا الخبر، ومعناه النهي والزجر عن هذا الفعل، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ساق الكلام مساق الخبر: أشد الناس عذابا يوم القيامة الذين يضاهئون بخلق الله. وهذا الإخبار يقصد منه الرسول صلى الله عليه وسلم النهي والزجر عن هذا الفعل الذي يترتب عليه هذا العذاب العظيم. فبين أن المصورين أشد الناس عذابا في الدار الآخرة، لأنهم أقدموا على جريمة شنعاء، وهي صناعتهم ما يشابه خلق الله تبارك وتعالى وما برأه الله تبارك وتعالى وأبدعه. فهم يضاهئون خلق الله تبارك وتعالى ويشابهون بما يصنعون ما خلقه الله جل وعلا. ومناسبة الحديث للباب ظاهرة، لأن الحديث يدل على شدة عقوبة المصورين، مما يفيد أن التصوير جريمة كبرى. ففي الحديث تصوير لهذا الأمر في القيامة، وأن الله تبارك وتعالى يعذب المصورين عذابا شديدا، وفي ضمن ذلك تحريم التصوير بجميع أشكاله وبأي وسيلة وجد، وأنه مضاهاة لخلق الله، وأن العذاب يوم القيامة يتفاوت بحسب الجرائم. وفي الحديث أن التصوير من أعظم الذنوب، وأنه من كبائر الإثم. قال المصنف رحمه الله تعالى: ولهما، عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: كل مصور في النار يجعل له بكل صورة صورها نفس يعذب بها في جهنم. هذا الحديث متفق عليه، كما قال المصنف رحمه الله، وذكر آخر متفقا عليه فقال: ولهما، عنه مرفوعا، أي عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من صور صورة في الدنيا كلف أن ينفخ فيها الروح وليس بنافخ. المصور لما صور الصورة على شكل ما خلق الله من ذوات الأرواح صار مضاهيا لخلق الله تعالى، قصد أم لم يقصد، قصد المضاهاة أم لم يقصدها، هو مضاه لخلق الله تبارك وتعالى. فجعل الله له بكل صورة صورها نفسا يعذب بها، يعذب بها في جهنم. كل مصور لذي روح في النار لتعاطيه ما يشبه من فرض الله تعالى به من الخلق والاختراع. كل مصور في النار يجعل له بكل صورة نفس يعذب بها. الباء بمعنى فيه، أي يجعل له في كل صورة روح تعذبه نفس الصورة التي جعلت فيها الروح، يجعل له بكل صورة صورها نفس يعذب بها، تعذبه نفس الصورة التي جعلت فيها الروح يعذب بها في جهنم. فأخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن مآل المصورين يوم القيامة إلى النار يعذبون فيها بأشد العذاب، بأن تحضر جميع الصور التي صوروها في الدنيا فيجعل في كل صورة منها روح، ثم تسلط عليه بالعذاب في نار جهنم فيعذب بما صنعت يداه والعياذ بالله. ومن تعذيبه أيضا كما في الرواية الثانية أن يكلف ما لا يطيق، وهو نفخ الروح في الصورة التي صورها. فإذا كان هذا في من صور صورة على مثال ما خلق الله تعالى من الحيوان، فكيف بحال من سوى المخلوق برب العالمين وشبهه بخلقه وصرف له شيئا من العبادة الظاهرة أو الباطنة مما خلق الله الخلق لأجله، لأن الله خلق الخلق ليعبدوه، فكيف بحال من سوى المخلوق الضعيف برب العالمين وشبه الله تبارك وتعالى بخلقه وصرف للمخلوق شيئا من العبادة التي خلق الله الخلق لأجلها. قال تعالى: الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون، يعدلون به تعالى غيره ويسوون الخلق به ويجعلون لهم نصيبا من العبادة ويشركونهم في العبادة مع الله تبارك وتعالى. بيّن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عذاب المصورين يوم القيامة، وفي الحديث الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم دليل على تحريم التصوير، وفيه وعيد للمصورين، ويؤخذ منه تحريم التصوير وأنه من الكبائر، وفي الحديث تحريم التصوير بجميع أنواعه تماثيل أو نقوش، سواء كان رسما باليد أو التقاطا بآلة التصوير الفوتوغرافية إذا كانت الصورة من ذوات الأرواح، إلا ما دعت إليه الضرورة كما يكون في الهوية وما أشبه. فيه تحريم التصوير لأي غرض كان إلا لدفع ضرورة، وبيان أنه من الكبائر. وفي الرواية الثانية دليل على طول تعذيب المصورين وإظهار عجزهم، وفيها أن الخلق ونفخ الروح لا يقدر عليهما إلا الله عز وجل. قال المصنف رحمه الله تعالى: ولمسلم عن أبي الهياج قال: قال لي علي رضي الله عنه: ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ألا تدع صورة إلا طمستها ولا قبرا مشرفا إلا سويته. الحديث أخرجه مسلم وأبو داود والترمذي وأحمد، وهو من رواية أبي الهياج حيان بن حسين الأسدي التابعي الثقة. قال: قال لي علي رضي الله عنه: ألا أبعثك، ألا أرسلك. وقد استفتح الكلام معه بأداة التنبيه ألا، من أجل أن يستحضر قواه وأن يكون مقبلا عليه بحواسه يقظا لما يلقيه عليه من الأمر الكبير. ألا أبعثك، أي أرسلك وآمرك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ألا تدع، أي ألا تترك صورة إلا طمستها، إلا محوتها وأزلتها، ولا قبرا مشرفا عاليا بارزا مرتفعا إلا سويته، إلا هدمته وألحقته بالأرض. فبعثه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بهذا، وبعث أبا الهياج الأسدي بهذا كما بعثه به رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ألا أوجهك، أرسلك وأمرك كما أرسلني النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ووجهني وأمرني. لا تدع، أي لا تترك صورة إلا طمستها. هذا يؤخذ منه وجوب طمس الصور لأن فيها مضاهاة لخلق الله تبارك وتعالى. ولا قبرا مشرفا، أي مرتفعا بارزا ظاهرا، إلا سويته، إلا جعلته مساويا للأرض. وكل هذا من أجل القضاء على الذرائع التي تفضي إلى الشرك، حتى يسلم للناس توحيدهم، وحتى لا تكون تلك الأمور مدعاة إلى وقوعهم في شركهم بربهم تبارك وتعالى. ف فأمير المؤمنين علي رضي الله تبارك وتعالى عنه يعرض على أبي الهياج الأسدي أن يرسله أن يوجهه إلى القيام بالمهمة التي وجهه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم للقيام بها، وهي إزالة الصور ومحوها لما فيها من المضاهاة لخلق الله والافتنان بها وبتعظيمها مما يؤول بأصحابها إلى الوثنية وعبادة ما دون الله تبارك وتعالى، وتسوية القبور العالية حتى تصير مساوية للأرض لما في تعليتها من الافتنان بأصحابها واتخاذهم أندادا لله في العبادة والتعظيم. المناسبة بين الحديث والباب لا التباس فيها، ففي الحديث أنه يجب طمس الصور ويجب أن تتلف، والباب فيما جاء في المصورين يعني من الوعيد الشديد، فالحديث مناسب للباب مناسبة تامة، وفيه تحريم التصوير ووجوب إزالة الصور ومحوها بجميع أنواعها، وفيه التواصي بالحق والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وتبليغ العلم، فإن عليا رضي الله عنه أدى إلى أبي الهياج ما حمله عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فبلغ علما علمه الله إياه من نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. في الحديث تحريم رفع القبور ببناء أو غيره لأنه من وسائل الشرك، ففيه وجوب هدم القباب المبنية على القبور، وفيه أن التصوير مثل البناء على القبور وسيلة وذريعة إلى الشرك، ولذلك جمع بينهما فقال: ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا تدع صورة إلا طمستها ولا قبرا مشرفا إلا سويته. فالأمران من ذرائع الشرك ومن الوسائل المؤدية إليه. المصور إن قصد بتصويره المضاهاة لخلق الله أو عمل الصور لتعبد من دون الله كصانع الأصنام ونحوها فهذا كفر، وعمله هذا مناف لأصل التوحيد، وإن لم يقصد بها العبادة ولا المضاهاة فهو فاسق صاحب ذنب كبير، وهو متعرض للوعيد الشديد وللعقوبة البالغة. وأما ما يتعلق بحكم التصوير كما قال علماؤنا ففيه تفصيل. قال الشيخ محمد ابن صالح العثيمين رحمه الله تعالى: التصوير له أحوال. الحال الأولى أن يصور الإنسان ما له ظل كما يقولون، أي ما له جسم على هيكل إنسان أو بعير أو أسد أو ما أشبه، فهذا أجمع العلماء قال فيما أعلم على تحريمه. قال: فإن قلت إذا صور الإنسان لا مضاهاة لخلق الله ولكن صور عبثا، يعني صنع من الطين أو من الخشب أو من الأحجار شيئا على صورة حيوان وليس من قصده أن يضاهي خلق الله بل قصده العبث، وضع ذلك لصبي ليهدئه به، فهل يدخل في الحديث؟ قال رحمه الله: الجواب نعم يدخل في الحديث، لأنه خلق كخلق الله، ولأن المضاهاة لا يشترط فيها القصد، وهذا هو سر المسألة، فمتى حصلت المضاهاة ثبت حكمها. ولهذا لو أن إنسانا لبس لباسا يختص بالكفار ثم قال: أنا لا أقصد التشبه بهم، يقال له: التشبه منك بهم حاصل أردته أم لم ترد. وكذلك لو أن أحدا تشبه بامرأة في لباسها أو في شعرها أو ما أشبه ذلك وقال: ما أردت التشبه، قلنا له: حصل التشبه سواء أردته أم لم ترد. فسر المسألة أن المصور ذهب يخلق كخلق الله، والمضاهاة واقعة لا يشترط فيها القصد، متى حصلت المضاهاة ثبت حكمها. فهذه هي الحال الأولى، أن يصور الإنسان ما له ظل كما يقولون، أي ما له جسم على هيكل إنسان أو بعير أو أسد. أما ما يكون في قرطاس أو ما يتعلق بالصورة الفوتوغرافية فتأتي في الحالات بعد هذه. فهذا مما أجمع العلماء على تحريمه، أن يصور الإنسان ما له ظل، أي ما له جسم على هيكل إنسان أو بعير أو أسد، أو صنع من الطين أو من الخشب أو من الأحجار شيئا على صورة حيوان وليس من قصده أن يضاهي خلق الله، بل قصده العبث أو وضعه لصبي ليهدئه به، فهو داخل في الحديث أيضا كما قال العلامة رحمه الله تعالى. الحالة الثانية أن يصور صورة ليس لها جسم بل بالتلوين والتخطيط، فهذا محرم لعموم الحديث، ويدل عليه حديث النمرقة حين أقبل النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى بيته، فلما أراد أن يدخل رأى نمرقة فيها تصاوير، فوقف النبي صلى الله عليه وآله وسلم وتأثر وعرفت الكراهة في وجهه، فقالت عائشة رضي الله عنها: ما أذنبت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إن أصحاب هذه الصور يعذبون يوم القيامة، يقال لهم: أحيوا ما خلقتم. والحديث في الصحيحين من رواية عائشة رضي الله عنها. فالصور بالتلوين كالصور بالتجسيم، وقوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أما في صحيح البخاري: إلا رقما في ثوب، المراد بالاستثناء ما يحل تصويره من الأشجار ونحوها، فهذا ما ينصرف إليه المعنى في قوله صلى الله عليه وآله وسلم: إلا رقما في ثوب، أي المراد بالاستثناء هنا إلا رقما في ثوب يصور مما يحل تصويره من الأشجار ونحوها. فهذه الحالة الثانية أن يصور صورة ليس لها جسم بل بالتلوين والتخطيط، هذا محرم وهو داخل في عموم الحديث، والنبي صلى الله عليه وسلم لما رأى التصاوير في النمرقة وقف متأثرا وعرفت الكراهة في وجهه، حتى قالت عائشة رضي الله عنها فزعة: ما أذنبت يا رسول الله؟ يعني ما الذنب الذي وقعت فيه؟ قال: إن أصحاب هذه الصور يعذبون يوم القيامة، يقال لهم: أحيوا ما خلقتم. فالصور بالتلوين كالصور بالتجسيم، وما استثني في كلام النبي الأمين صلى الله عليه وسلم وهو قوله: إلا رقما في ثوب، فالمراد بالاستثناء ما يحل تصويره من الأشجار ونحوها لا من ذوات الأرواح. الحالة الثالثة من أحوال التصوير أن تلتقط الصور التقاطا بأشعة معينة بدون أي تعديل أو تحسين من الملتقط. قال العلامة ابن عثيمين رحمه الله: فهذا محل خلاف بين العلماء المعاصرين، أن تلتقط الصور بأشعة معينة بدون أي تعديل أو تحسين من الملتقط، فهذا محل خلاف بين العلماء المعاصرين. فالقول الأول أنه تصوير، وإذا كان كذلك فإن حركة هذا الفاعل للآلة يعد تصويرا، إذ لولا تحريكه إياها من طبعت هذه الصورة على هذه الورقة. قال: ونحن متفقون على أن هذه صورة، فحركته تعتبر تصويرا فيكون داخلا في العموم. هذا هو القول الأول. والقول الثاني أنها ليست بتصوير، لأن التصوير فعل المصور، وهذا الرجل ما صورها في الحقيقة وإنما التقطها بالآلة، والتصوير من صنع الله. قال رحمه الله: ويوضح ذلك لو أدخلت كتابا في آلة التصوير ثم خرج من هذه الآلة، فإن رسم الحروف من الكاتب الأول لا من المحرك، بدليل أنه قد يشغلها شخص أمي لا يعرف الكتابة إطلاقا أو أعمى في ظلمة. هذا القول أقرب. قال رحمه الله: وهذا القول أقرب، لأن المصور بهذه الطريقة لا يعتبر مبدعا ولا مخططا، ولكن يبقى النظر هل يحل هذا الفعل أو لا. قال: الجواب: إذا كان لغرض محرم صار حراما، وإن كان لغرض مباح صار مباحا، لأن الوسائل لها أحكام المقاصد. قال: وعلى هذا فلو أن شخصا صور إنسانا لما يسمونه الذكرى، سواء كانت هذه الذكرى للتمتع بالنظر إليه أو التلذذ به أو من أجل الحنان والشوق إليه، فإن ذلك محرم ولا يجوز لما فيه من اقتناء الصور، لأنه لا شك أن هذه صورة ولا أحد ينكر ذلك. وإذا كان لغرض مباح كما يوجد في التابعية والرخصة والجواز وما أشبه، فهذا يكون مباحا، فإذا ذهب الإنسان الذي يحتاج إلى رخصة إلى هذا المصور الذي يخرج الصورة فورية بدون عمل لا تحميض ولا غيره وقال صورني فصوره، فإن هذا المصور لا نقول إنه داخل في الحديث، أي في حديث الوعيد على التصوير. أما إذا قال صورني لغرض آخر غير مباح صار من باب الإعانة على الإثم والعدوان. الحال الرابعة أن يكون التصوير لما لا روح فيه، والذي مر قبل من الحالات إنما كان لذوات الأرواح. وأما ما لا روح فيه فهذا على نوعين: الأول أن يكون مما يصنعه الآدمي، فهذا لا بأس به بالاتفاق، لأنه إذا جاز الأصل جازت الصورة، مثل أن يصور الإنسان سيارته أو أن يصور بيته، فهذا يجوز لأن صنع الأصل جائز، فالصورة التي هي فرع من باب أولى. أن يكون ما يصور مما لا روح فيه مما يصنعه الآدمي، مثل ما يعده لنفسه من الأثاث، أو ما يتخذه لنفسه من البيوت، أو ما اقتناه لنفسه من السيارات، فإذا صور ذلك فلا بأس به بالاتفاق، لأنه إذا جاز الأصل جازت الصورة. أن يصور الإنسان سيارته فهذا يجوز، لأن صنع الأصل جائز فالصورة التي هي فرع من باب أولى. النوع الثاني من تصوير ما لا روح فيه وما لا يصنعه الآدمي وإنما يخلقه الله، وهذا نوعان: نوع نام ونوع غير نام. فغير النام كالجبال والأودية والبحار والأنهار فهذه لا بأس بتصويرها بالاتفاق، أما النوع الذي ينمو فاختلف في ذلك أهل العلم، فجمهور أهل العلم على جواز تصويره لما سيأتي في الأحاديث، وذهب بعض أهل العلم من السلف والخلف إلى منع تصويره ما كان ناميا من خلق الله تبارك وتعالى كالأشجار وغيرها من النباتات، فهذا من خلق الله تبارك وتعالى وليس من ذوات الأرواح، ولكنه ينمو. وقد وقع التقسيم في هذا، أي فيما لا يصنعه الآدمي وإنما يخلقه الله تبارك وتعالى من غير ذوات الأرواح، من غير ذوات الأرواح كالجبال والأنهار والأشجار، هذه نامية، والزروع فهذه نامية وليست من ذوات الأرواح ولكن لها خاصية النمو. فهذا وقع فيه اختلاف بين أهل العلم، فبعضهم قال لا يجوز، وهؤلاء من السلف والخلف فذهبوا إلى منع تصويره، وأما جمهور أهل العلم فعلى جواز تصويره، على تصوير ما كان من غير ذوات الأرواح ناميا كالأشجار والنباتات والزهور وما أشبه، فهذه تنمو. جمهور أهل العلم على أن تصوير هذه المخلوقات النامية لا شيء فيه، وذهب بعض أهل العلم من السلف والخلف إلى منع تصويره، واستدل بأن هذا من خلق الله عز وجل والحديث عام: ومن أظلم ممن ذهب يخلقك خلقي، قالوا هو داخل في هذا العموم، ولأن الله تبارك وتعالى تحدى هؤلاء بأن يخلقوا حبة أو يخلقوا شعيرة، والحبة أو الشعيرة ليس فيها روح، ولكن لا شك أنها نامية، وعلى هذا فيكون تصويرها حراما. ذهب إلى هذا مجاهد رحمه الله وأعلم التابعين بالتفسير، وقال إنه يحرم على الإنسان أن يصور الأشجار، لكن جمهور أهل العلم على الجواز، على جواز أن يصور الأشجار والأزهار وما كان ناميا من خلق الله تبارك وتعالى من غير ذوات الأرواح، فجمهور أهل العلم على الجواز. فهذا الحديث هل يؤيد رأي الجمهور أو يؤيد رأي مجاهد؟ ومن أظلم ممن ذهب يخلقك خلقي، تحداهم الله تبارك وتعالى قال فليخلقوا حبة أو ليخلقوا شعيرة، فهل هذا الحديث يؤيد رأي الجمهور في الجواز أو يؤيد رأي مجاهد ومن قال بقوله في المنع والتحريم؟ الجواب يؤيد رأي مجاهد ومن قال بقوله، لأن العموم في قوله ومن أظلم ممن ذهب يخلقك خلقي يدخل فيه كل ما صور، ومن أظلم ممن ذهب يخلقك خلقي فهذا عموم في كلام ربنا تبارك وتعالى فيدخل فيه هذا، وكذلك قوله أو ليخلقوا حبة أو ليخلقوا شعيرة هذه ليست بذات روح، وظاهر الحديث مع مجاهد ومن يرى رأيه من تحريم تصوير ما كان من غير ذوات الأرواح ناميا كالأشجار والنباتات والزهور، ولكن الجمهور أجابوا عن ذلك الاستدلال بالأحاديث كقوله أحيوا ما خلقتم، وكقوله كلف أن ينفخ فيها الروح، فهذا يدل على أن المراد تصوير ما فيه روح، على أن المراد بالتحريم والنهي تصوير ما فيه روح، بدليل أنه يقول أحيوا ما خلقتم، أحيوا ما خلقتم، وكلف أن ينفخ فيها الروح وليس بفاعل. أما قوله أو ليخلقوا حبة أو ليخلقوا شعيرة، فهذا ذكر على سبيل التحدي، أي أن أولئك المصورين عاجزون حتى عن خلق ما لا روح فيه. فهذا ما ذكره العلامة العثيمين رحمه الله تعالى فيما يتعلق بهذه الأحكام في هذا الأمر الكبير الذي عقد المصنف رحمه الله تعالى في كتاب التوحيد له بابا، وذكر فيه بعض ما ورد من الوعيد في حق من يصنع ذلك.
لم تكتمل بعد مادة هذا الشريط، ولذلك نرجو أن تتابعوا ما تبقى من هذه المادة على الشريط التالي.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، قد قال المصنف رحمه الله تعالى في كتاب التوحيد: باب ما جاء في المصورين، يعني من الوعيد الشديد. ومناسبة هذا الباب لكتاب التوحيد ظاهرة، لأنه لما كان التصوير وسيلة إلى مضاهاة خلق الله تبارك وتعالى، فهو وسيلة الشرك المضاد للتوحيد، ناسب أن يعقد المصنف رحمه الله هذا الباب لبيان تحريمه وبيان ما ورد فيه من الوعيد الشديد، لأنه لا يحل لأحد أن يجعل لله ندا في النيات ولا في الأقوال ولا في الأفعال. والند المشابه ولو بوجه بعيد، واتخاذ الصور لذوات الأرواح تشبه بخلق الله تبارك وتعالى، وكذب على الخلقة الإلهية، وتمويه وتزوير، فلذلك زجر الشارع عنه. قال المصنف رحمه الله تعالى: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: قال الله تعالى: ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي، فليخلقوا ذرة، أو ليخلقوا حبة، أو ليخلقوا شعيرة. أخرجه البخاري ومسلم. هذا الحديث حديث قدسي، بلغناه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن ربه تبارك وتعالى. وفيه هذا الاستفهام الإنكاري، وهو قول ربنا تبارك وتعالى: ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي، أي لا أحد أظلم ممن ذهب يخلق كخلق الله عز وجل. ويؤخذ من هذا تحريم التصوير وبشاعته، حيث إنه مضاهاة لخلق الله تعالى، وذلك من التشبه برب العزة، مما يجعل هذا الدم من أعظم الذنوب. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب ما جاء في المصورين، يعني من الوعيد الشديد. وذكر رحمه الله تعالى هذا الحديث القدسي، وفيه قول ربنا تبارك وتعالى: ومن أظلم، أي لا أحد أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي، لأن المصور يضاهي خلق الله تبارك وتعالى، فتحداهم الله تبارك وتعالى بقوله: فليخلقوا ذرة، وهذا أمر تعجيز وتحد وتهديد، فليخلقوا هذا أمر، ولكنه للتعجيز والتحدي والتهديد. والذرة هي النملة الصغيرة، فليخلقوا ذرة، أو ليخلقوا حبة، أي حبة حنطة فيها طعم ومادة نبات وإنتاج، فليخلقوا ذرة، أو ليخلقوا حبة، أو ليخلقوا شعيرة. وهذا تعجيز من بعد تعجيز، فليخلقوا ذرة، أو ليخلقوا حبة، أو ليخلقوا شعيرة. والشعيرة نوع من أنواع الحبوب معروف، والله تبارك وتعالى قد تحدى الناس بأن يخلقوا مخلوقا ضعيفا عاجزا، وبين سبحانه وتعالى أنهم لا يستطيعون من ذلك شيئا، لأنه تبارك وتعالى هو الخلاق العظيم. قال تعالى: يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له فهو سبحانه الخلاق العظيم هو القادر على كل شيء. قال تعالى ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي يخلق حال من الفاعل ذهب أي ممن ذهب خالقا حال من فاعل ذهب أي ممن ذهب خالقا ومن أظلم ممن ذهب خالقا فليخلق ذرة أو ليخلق حبة أو ليخلق شعيرة. روى النبي صلى الله عليه وآله وسلم هذا الحديث عن ربه عز وجل وفيه أنه تعالى يقول لا أحد أشد ظلما ممن يصور الصور على شكل خلق الله لأنه بذلك يحاول مشابهة الله في فعله ثم يتحداه الله تبارك وتعالى ويبين عجزه عن أن يخلق أصغر شيء من مخلوقاته كالذرة بل هو عاجز عن أن يخلق ما هو أدنى من ذلك وهو الجماد الصغير ومع ذلك لا قدرة لهم على ذلك ولا على شيء منه لأن الله تبارك وتعالى هو المتفرد بالخلق. ومناسبة ذكر هذا الحديث في الباب ظاهرة فالحديث يدل على تحريم التصوير وأنه من أظلم الظلم ومن أكبر الكبائر ففي الحديث تحريم التصوير وبأي وسيلة وجد وأن المصور من أظلم الظالمين وفيه وصف الله تبارك وتعالى بأنه يتكلم وفيه أن التصوير مضاهاة لخلق الله ومحاولة لمشاركته تعالى في الخلق وفيه أن القدرة على الخلق من خصائص الله سبحانه وتعالى. قال المصنف رحمه الله تعالى ولهما أي للشيخين عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أشد الناس عذابا يوم القيامة الذين يضاهئون بخلق الله. يضاهئون بخلق الله أي يشابهون بما يصنعونه ما يصنعه الله تبارك وتعالى وما يخلقه. والمضاهاة المشابهة وقد تهمز المضاهاة المشاكلة والمشابهة فالله عز وجل يخلق خلقا حقيقيا وهؤلاء يضاهئون ويشاكلون ويشابهون بما يصنعون خلق الله تبارك وتعالى ويجعلون شيئا يشابهون به خلق الله عز وجل. ولما صنع المصورون ذلك وحصلت منهم المشاكلة لخلق الله عوقبوا أشد العقوبة وعذبوا أشد العذاب. عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال أشد الناس عذابا يوم القيامة الذين يضاهئون بخلق الله. فأخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم بهذا الخبر ومعناه النهي والزجر عن هذا الفعل لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ساق الكلام مساق الخبر أشد الناس عذابا يوم القيامة الذين يضاهئون بخلق الله. وهذا الإخبار يقصد منه الرسول صلى الله عليه وسلم النهي والزجر عن هذا الفعل الذي يترتب عليه هذا العذاب العظيم. فبين أن المصورين أشد الناس عذابا في الدار الآخرة لأنهم أقدموا على جريمة شنعاء وهي صناعتهم ما يشابه خلق الله تبارك وتعالى وما برأه الله تبارك وتعالى وأبدعه فهم يضاهئون خلق الله تبارك وتعالى ويشابهون بما يصنعون ما خلقه الله جل وعلا. ومناسبة الحديث للباب ظاهرة أن الحديث يدل على شدة عقوبة المصورين مما يفيد أن التصوير جريمة كبرى ففي الحديث تصوير لهذا الأمر في القيامة وأن الله تبارك وتعالى يعذب المصورين عذابا شديدا وفي ضمن ذلك تحريم التصوير بجميع أشكاله وبأي وسيلة وجد وأنه مضاهاة لخلق الله وأن العذاب يوم القيامة يتفاوت بحسب الجرائم. وفي الحديث أن التصوير من أعظم الذنوب وأنه من كبائر الإثم. قال المصنف رحمه الله تعالى ولهما عن ابن عباس رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول كل مصور في النار يجعل له بكل صورة صورها نفس يعذب بها في جهنم. هذا الحديث متفق عليه كما قال المصنف رحمه الله وذكر آخر متفقا عليه فقال ولهما عنه مرفوعا أي عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من صور صورة في الدنيا كلف أن ينفخ فيها الروح وليس بنافخ. المصور لما صور الصورة على شكل ما خلق الله من ذوات الأرواح صار مضاهيا لخلق الله تعالى، قصد أم لم يقصد، قصد المضاهاة أم لم يقصدها، هو مضاه لخلق الله تبارك وتعالى. فجعل الله له بكل صورة صورها نفسا يعذب بها، يعذب بها في جهنم. كل مصور لذي روح في النار لتعاطيه ما يشبه من فرض الله تعالى به من الخلق والاختراع. كل مصور في النار يجعل له بكل صورة نفس يعذب بها. الباء بمعنى فيه، يجعل له في كل صورة روح تعذبه نفس الصورة التي جعلت فيها الروح. يجعل له بكل صورة صورها نفس يعذب بها، تعذبه نفس الصورة التي جعلت فيها الروح، يعذب بها في جهنم. فأخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن مآل المصورين يوم القيامة إلى النار يعذبون فيها بأشد العذاب، بأن تحضر جميع الصور التي صوروها في الدنيا فيجعل في كل صورة منها روح، ثم تسلط عليه بالعذاب في نار جهنم فيعذب بما صنعت يداه والعياذ بالله. ومن تعذيبه أيضا كما في الرواية الثانية أن يكلف ما لا يطيق، وهو نفخ الروح في الصورة التي صورها. فإذا كان هذا في من صور صورة على مثال ما خلق الله تعالى من الحيوان، فكيف بحال من سوى المخلوق برب العالمين وشبهه بخلقه وصرف له شيئا من العبادة الظاهرة أو الباطنة مما خلق الله الخلق لأجله، لأن الله خلق الخلق ليعبدوه، فكيف بحال من سوى المخلوق الضعيف برب العالمين وشبه الله تبارك وتعالى بخلقه وصرف للمخلوق شيئا من العبادة التي خلق الله الخلق لأجلها. قال تعالى: الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. يعدلون به تعالى غيره، ويسوون الخلق به، ويجعلون لهم نصيبا من العبادة، ويشركونهم في العبادة مع الله تبارك وتعالى. بيّن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عذاب المصورين يوم القيامة، وفي الحديث الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم دليل على تحريم التصوير، وفيه وعيد للمصورين، ويؤخذ منه تحريم التصوير وأنه من الكبائر، وفي الحديث تحريم التصوير بجميع أنواعه، تماثيل أو نقوش، سواء كان رسما باليد أو التقاطا بآلة التصوير الفوتوغرافية إذا كانت الصورة من ذوات الأرواح، إلا ما دعت إليه الضرورة كما يكون في الهوية وما أشبه. فيه تحريم التصوير لأي غرض كان إلا لدفع ضرورة، وبيان أنه من الكبائر. وفي الرواية الثانية دليل على طول تعذيب المصورين وإظهار عجزهم، وفيها أن الخلق ونفخ الروح لا يقدر عليهما إلا الله عز وجل. قال المصنف رحمه الله تعالى: ولمسلم عن أبي الهياج قال: قال لي علي رضي الله عنه: ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ألا تدع صورة إلا طمستها ولا قبرا مشرفا إلا سويته. الحديث أخرجه مسلم وأبو داود والترمذي وأحمد، وهو من رواية أبي الهياج حيان بن حسين الأسدي التابعي الثقة. قال: قال لي علي رضي الله عنه: ألا أبعثك، ألا أرسلك. وقد استفتح الكلام معه بأداة التنبيه ألا، من أجل أن يستحضر قواه وأن يكون مقبلا عليه بحواسه يقظا لما يلقيه عليه من الأمر الكبير. ألا أبعثك، أي أرسلك وآمرك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ألا تدع، أي ألا تترك صورة إلا طمستها، إلا محوتها وأزلتها، ولا قبرا مشرفا عاليا بارزا مرتفعا إلا سويته، إلا هدمته وألحقته بالأرض، فبعثه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بهذا، وبعث أبا الهيات الأسدي بهذا كما بعثه به رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ألا أوجهك أرسلك وأمرك كما أرسلني النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ووجهني وأمرني؟ لا تدع أي لا تترك صورة إلا طمستها. هذا يؤخذ منه وجوب طمس الصور لأن فيها مضاهاة لخلق الله تبارك وتعالى. ولا قبرا مشرفا أي مرتفعا بارزا ظاهرا إلا سويته، إلا جعلته مساويا للأرض. وكل هذا من أجل القضاء على الذرائع التي تفضي إلى الشرك حتى يسلم للناس توحيدهم، وحتى لا تكون تلك الأمور مدعاة إلى وقوعهم في شركهم بربهم تبارك وتعالى. فأمير المؤمنين علي رضي الله تبارك وتعالى عنه يعرض على أبي الهياج الأسدي أن يرسله أن يوجهه إلى القيام بالمهمة التي وجهه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم للقيام بها، وهي إزالة الصور ومحوها لما فيها من المضاهاة لخلق الله والافتنان بها وبتعظيمها مما يؤول بأصحابها إلى الوثنية وعبادة ما دون الله تبارك وتعالى، وتسوية القبور العالية حتى تصير مساوية للأرض لما في تعليتها من الافتنان بأصحابها واتخاذهم أندادا لله في العبادة والتعظيم. المناسبة بين الحديث والباب لا التباس فيها، ففي الحديث أنه يجب طمس الصور ويجب أن تتلف، والباب فيما جاء في المصورين يعني من الوعيد الشديد، فالحديث مناسب للباب مناسبة تامة، وفيه تحريم التصوير ووجوب إزالة الصور ومحوها بجميع أنواعها، وفيه التواصي بالحق والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وتبليغ العلم. فإن علي رضي الله عنه أدى إلى أبي الهياج ما حمله عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فبلغ علما علمه الله إياه من نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. في الحديث تحريم رفع القبور ببناء أو غيره لأنه من وسائل الشرك، ففيه وجوب هدم القباب المبنية على القبور، وفيه أن التصوير مثل البناء على القبور وسيلة وذريعة إلى الشرك، ولذلك جمع بينهما فقال ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا تدع صورة إلا طمستها ولا قبرا مشرفا إلا سويته. فالأمران من ذرائع الشرك ومن الوسائل المؤدية إليه. المصور إن قصد بتصويره المضاهاة لخلق الله أو عمل الصور لتعبد من دون الله كصانع الأصنام ونحوها فهذا كفر، وعمله هذا مناف لأصل التوحيد، وإن لم يقصد بها العبادة ولا المضاهاة فهو فاسق صاحب ذنب كبير، وهو متعرض للوعيد الشديد وللعقوبة البالغة. وأما ما يتعلق بحكم التصوير كما قال علماؤنا ففيه تفصيل. قال الشيخ محمد ابن صالح العثيمين رحمه الله تعالى التصوير له أحوال. الحال الأولى أن يصور الإنسان ما له ظل كما يقولون، أي ما له جسم على هيكل إنسان أو بعير أو أسد أو ما أشبه، فهذا أجمع العلماء قال فيما أعلم على تحريمه. قال فإن قلت إذا صور الإنسان لا مضاهاة لخلق الله ولكن صور عبثا، يعني صنع من الطين أو من الخشب أو من الأحجار شيئا على صورة حيوان وليس من قصده أن يضاهي خلق الله بل قصده العبث، وضع ذلك لصبي ليهدئه به، فهل يدخل في الحديث؟ قال رحمه الله الجواب نعم يدخل في الحديث، لأنه خلق كخلق الله، ولأن المضاهاة لا يشترط فيها القصد، وهذا هو سر المسألة، فمتى حصلت المضاهاة ثبت حكمها. ولهذا لو أن إنسانا لبس لباسا يختص بالكفار ثم قال أنا لا أقصد التشبه به، يقال له التشبه منك بهم حاصل أردته أم لم ترد. وكذلك لو أن أحدا تشبه بامرأة في لباسها أو في شعرها أو ما أشبه ذلك، وقال ما أردت التشبه، قلنا لا، حصل التشبه سواء أردته أم لم ترد. فسر المسألة أن المصور ذهب يخلق كخلق الله، والمضاهاة واقعة لا يشترط فيها القصد، متى حصلت المضاهاة ثبت حكمها. فهذه هي الحالة الأولى، أن يصور الإنسان ما له ظل كما يقولون، أي ما له جسم على هيكل إنسان أو بعير أو أسد، أما ما يكون في قرطاس أو ما يتعلق بالصورة الفوتوغرافية فتأتي في الحالات بعد هذه. فهذا مما أجمع العلماء على تحريمه، أن يصور الإنسان ما له ظل، أي ما له جسم على هيكل إنسان أو بعير أو أسد، أو صنع من الطين أو من الخشب أو من الأحجار شيئا على صورة حيوان، وليس من قصده أن يضاهي خلق الله، بل قصده العبث أو وضعه لصبي ليهدئه به، فهو داخل في الحديث أيضا كما قال العلامة رحمه الله تعالى. الحالة الثانية، أن يصور صورة ليس لها جسم بل بالتلوين والتخطيط، فهذا محرم لعموم الحديث، ويدل عليه حديث النمرقة حين أقبل النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى بيته، فلما أراد أن يدخل رأى نمرقة فيها تصاوير، فوقف النبي صلى الله عليه وآله وسلم وتأثر، وعرفت الكراهة في وجهه، فقالت عائشة رضي الله عنها ما أذنبت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم إن أصحاب هذه الصور يعذبون يوم القيامة، يقال لهم أحيوا ما خلقتم. والحديث في الصحيحين من رواية عائشة رضي الله عنها. فالصور بالتلوين كالصور بالتجسيم، وقوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما في صحيح البخاري إلا رقما في ثوب، المراد بالاستثناء ما يحل تصويره من الأشجار ونحوها، فهذا ما ينصرف إليه المعنى في قوله صلى الله عليه وآله وسلم إلا رقما في ثوب، أي المراد بالاستثناء هنا إلا رقما في ثوب يصور مما يحل تصويره من الأشجار ونحوها. فهذه الحالة الثانية، أن يصور صورة ليس لها جسم بل بالتلوين والتخطيط، هذا محرم وهو داخل في عموم الحديث. والنبي صلى الله عليه وسلم لما رأى التصاوير في النمرقة وقف متأثرا، وعرفت الكراهة في وجهه، حتى قالت عائشة رضي الله عنها فزعة ما أذنبت يا رسول الله، يعني ما الذنب الذي وقعت فيه؟ قال إن أصحاب هذه الصور يعذبون يوم القيامة، يقال لهم أحيوا ما خلقتم. فالصور بالتلوين كالصور بالتجسيم، وما استثني في كلام النبي الأمين صلى الله عليه وسلم وهو قوله إلا رقما في ثوب، فالمراد بالاستثناء ما يحل تصويره من الأشجار ونحوها لا من ذوات الأرواح. الحالة الثالثة من أحوال التصوير، أن تلتقط الصور التقاطا بأشعة معينة بدون أي تعديل أو تحسين من الملتقط. قال العلامة ابن عثيمين رحمه الله فهذا محل خلاف بين العلماء المعاصرين، أن تلتقط الصور بأشعة معينة بدون أي تعديل أو تحسين من الملتقط، فهذا محل خلاف بين العلماء المعاصرين. فالقول الأول أنه تصوير، وإذا كان كذلك فإن حركة هذا الفاعل للآلة يعد تصويرا، إذ لولا تحريكه إياها من طبعت هذه الصورة على هذه الورقة. قال ونحن متفقون على أن هذه صورة، فحركته تعتبر تصويرا فيكون داخلا في العموم. هذا هو القول الأول. والقول الثاني أنها ليست بتصوير، لأن التصوير فعل المصور، وهذا الرجل ما صورها في الحقيقة وإنما التقطها بالآلة، والتصوير من صنع الله. قال رحمه الله ويوضح ذلك لو أدخلت كتابا في آلة التصوير ثم خرج من هذه الآلة، فإن رسم الحروف من الكاتب الأول لا من المحرك، بدليل أنه قد يشغلها شخص أمي لا يعرف الكتابة إطلاقا أو أعمى في ظلمة. هذا القول أقرب. قال رحمه الله وهذا القول أقرب، لأن المصور بهذه الطريقة لا يعتبر مبدعا ولا مخططا، ولكن يبقى النظر هل يحل هذا الفعل أو لا. قال الجواب إذا كان لغرض محرم صار حراما، وإن كان لغرض مباح صار مباحا لأن الوسائل لها أحكام المقاصد. ولو على هذا فلو أن شخصا صور إنسانا لما يسمونه الذكرى، سواء كانت هذه الذكرى للتمتع بالنظر إليه أو التلذذ به أو من أجل الحنان والشوق إليه، فإن ذلك محرم ولا يجوز لما فيه من اقتناء الصور، لأنه لا شك أن هذه صورة ولا أحد ينكر ذلك. وإذا كان لغرض مباح كما يوجد في التابعية والرخصة والجواز وما أشبه، فهذا يكون مباحا. فإذا ذهب الإنسان الذي يحتاج إلى رخصة إلى هذا المصور الذي يخرج الصورة فورية بدون عمل لا تحميض ولا غيره، وقال صورني فصوره، فإن هذا المصور لا نقول إنه داخل في الحديث، أي في حديث الوعيد على التصوير. أما إذا قال صورني لغرض آخر غير مباح صار من باب الإعانة على الإثم والعدوان. الحال الرابعة أن يكون التصوير لما لا روح فيه، والذي مر قبل من الحالات إنما كان لذوات الأرواح. وأما ما لا روح فيه فهذا على نوعين: الأول أن يكون مما يصنعه الآدمي، فهذا لا بأس به بالاتفاق، لأنه إذا جاز الأصل جازت الصورة، مثل أن يصور الإنسان سيارته أو أن يصور بيته، فهذا يجوز لأن صنع الأصل جائز. فالصورة التي هي فرع من باب أولى أن يكون ما يصور مما لا روح فيه مما يصنعه الآدمي، مثل ما يعده لنفسه من الأثاث، أو ما يتخذه لنفسه من البيوت، أو ما اقتناه لنفسه من السيارات. فإذا صور ذلك فلا بأس به بالاتفاق، لأنه إذا جاز الأصل جازت الصورة. كان يصور الإنسان سيارته فهذا يجوز، لأن صنع الأصل جائز فالصورة التي هي فرع من باب أولى. النوع الثاني من تصوير ما لا روح فيه وما لا يصنعه الآدمي وإنما يخلقه الله، وهذا نوعان: نوع نام ونوع غير نام. فغير النام كالجبال والأودية والبحار والأنهار، فهذه لا بأس بتصويرها بالاتفاق. أما النوع الذي ينمو فاختلف في ذلك أهل العلم، فجمهور أهل العلم على جواز تصويره لما سيأتي في الأحاديث، وذهب بعض أهل العلم من السلف والخلف إلى منع تصويره ما كان ناميا من خلق الله تبارك وتعالى، كالأشجار وغيرها من النباتات، فهذا من خلق الله تبارك وتعالى وليس من ذوات الأرواح، ولكنه ينمو. وقد وقع التقسيم في هذا، أي فيما لا يصنعه الآدمي وإنما يخلقه الله تبارك وتعالى من غير ذوات الأرواح، من غير ذوات الأرواح، كالجبال والأنهار والأشجار هذه نامية، والزروع فهذه نامية وليست من ذوات الأرواح ولكن لها خاصية النمو. فهذا وقع فيه اختلاف بين أهل العلم، فبعضهم قال لا يجوز، وهؤلاء من السلف والخلف، فذهبوا إلى منع تصويره. وأما جمهور أهل العلم فعلى جواز تصويره، على تصوير ما كان من غير ذوات الأرواح ناميا كالأشجار والنباتات والزهور وما أشبه، فهذه تنمو. جمهور أهل العلم على أن تصوير هذه المخلوقات النامية لا شيء فيه، وذهب بعض أهل العلم من السلف والخلف إلى منع تصويره، واستدل بأن هذا من خلق الله عز وجل، والحديث عام: ومن أظلم ممن ذهب يخلقك خلقي، قالوا هو داخل في هذا العموم، ولأن الله تبارك وتعالى تحدى هؤلاء بأن يخلقوا حبة أو يخلقوا شعيرة، والحبة أو الشعيرة ليس فيها روح، ولكن لا شك أنها نامية، وعلى هذا فيكون تصويرها حراما. ذهب إلى هذا مجاهد رحمه الله وأعلم التابعين بالتفسير، وقال إنه يحرم على الإنسان أن يصور الأشجار، لكن جمهور أهل العلم على الجواز، على جواز أن يصور الأشجار والأزهار وما كان ناميا من خلق الله تبارك وتعالى من غير ذوات الأرواح، فجمهور أهل العلم على الجواز. فهذا الحديث هل يؤيد رأي الجمهور أو يؤيد رأي مجاهد؟ ومن أظلم ممن ذهب يخلقك خلقي، تحداهم الله تبارك وتعالى، قال فليخلقوا حبة أو ليخلقوا شعيرة، فهل هذا الحديث يؤيد رأي الجمهور في الجواز أو يؤيد رأي مجاهد ومن قال بقوله في المنع والتحريم؟ الجواب: يؤيد رأي مجاهد ومن قال بقوله، لأن العموم في قوله ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي يدخل فيه كل ما صور، ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي، فهذا عموم في كلام ربنا تبارك وتعالى فيدخل فيه هذا. وكذلك قوله أو ليخلق حبة أو ليخلق شعيرة، هذه ليست بذات روح، وظاهر الحديث مع مجاهد ومن يرى رأيه من تحريم تصوير ما كان من غير ذوات الأرواح ناميا كالأشجار والنباتات والزهور، ولكن الجمهور أجابوا عن ذلك الاستدلال بالأحاديث كقوله أحيوا ما خلقتم، وكقوله كلف أن ينفخ فيها الروح، فهذا يدل على أن المراد تصوير ما فيه روح، على أن المراد بالتحريم والنهي تصوير ما فيه روح، بدليل أنه يقول أحيوا ما خلقتم، أحيوا ما خلقتم، وكلف أن ينفخ فيها الروح وليس بفاعل. أما قوله أو ليخلق حبة أو ليخلق شعيرة، فهذا ذكر على سبيل التحدي، أي أن أولئك المصورين عاجزون حتى عن خلق ما لا روح فيه، فهذا ما ذكره العلامة العثيمين رحمه الله تعالى فيما يتعلق بهذه الأحكام في هذا الأمر الكبير الذي عقد المصنف رحمه الله تعالى في كتاب التوحيد له بابا، وذكر فيه بعض ما ورد من الوعيد في حق من يصنع ذلك.
لم تكتمل بعد مادة هذا الشريط، ولذلك نرجو أن تتابعوا ما تبقى من هذه المادة على الشريط التالي.